بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الخامسة إلى هنا، يعني أكملنا الطوائف التي ذكرها الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل. الطائفة الخامسة ما ورد بعنوان التسليم لما ورد عنهم عليهم السلام والانقياد له، غير ما ذكر من قبيل رواية الحسن بن الجهم اللي هي الحديث السادس في مس الباب، الباب الخامس. قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. هذا حديث، ولعله أخو نظائر لنا. ظاهر أنه ليس فيه دلالة على المطلوب وعلى الحجية التعبدية لقول الناقل والمخبر، وذلك أن مفاد هذا الحديث هو وجوب الانقياد والتسليم لما صدر عنهم عليه السلام لقول الإمام الصادق عنه، وهذا أمر لا إشكال فيه، لا إشكال وجوب الانقياد والتسليم لما صدر عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام بلا إشكال، لكنه ما في دلالة على حجية القول. ماذا؟ قول الراوي، قول الناقل، إذا لم يخذ العلم ولم يخذ القاطع ما في دلالة أصلا. ما ثبت أنه قولنا ليس لكم إلا التسليم، صحيح المطلب، صحيح سواء كان قول الناقل حجة أو لم يكن شيء قول الناقل حجة، لكن ياهم ما صدر عنهم عليهم السلام، ما قالوه عليهم السلام، والتعبير في الروايات فيما ورد علينا منكم. لعل الإنسان يشعر بالفرق بين ما إذا قال منكم وبين ما إذا قال عنكم. فيما ورد علينا عنكم تعطي معنى وتكون قابلة لافتراض النقل بالواسطة عن المعصوم، ورد عنهم كما نقول ورد عنهم عليهم السلام. فيما ورد علينا عنكم هذا ممكن أن يشمل هذا الخبر، يعني بالنتيجة هذا ورد شنو؟ ورد عنهم عليهم السلام، وهذا خبر ظني. فلما تقول الرواية لا عذر شنو؟ ليس لا يسعكم إلا التسليم لهذا الخبر الذي ورد عنهم، قد تكون فيه دلالة، لكن الوارد في الرواية مو عنهم، منهم. لا عذر لأحد إلا التسليم مثلا فيما ورد منهم، هذا ظاهر في ماذا؟ في الفرار عن صدور الخبر عنهم عليهم السلام، وأنه قولهم وأنه صدر منهم، وحينئذ يكون منهم لا عذر لأحد إلا التسليم أمام هذا الخبر، بل أمر ثابت ولا إشكال فيه، لكنه لا يعني ماذا؟ لا يعني التسليم أمام خبر ووجوب العمل بخبر نشوف أنه صدر منهم أو شنو؟ أو لم يصدر منهم كما هو في محل الكلام. فالرواية ليست ناظرة إلى حجية والتسليم لأخبار مشكوكة الصدور، وإنما هي ناظرة في الواقع إلى الأخبار المفروغ عن صدورها عن المعصومين عليهم السلام، وفي مقام بيان أصل من الأصول الاعتقادية اللي يعني نؤمن بها أن أقوال المعصومين يتسمى الخضوع والتسليم لها باعتبارها أقوال لا تصدر إلا من يعني تخبر عن الواقع وتصدر عن الواقع. الطائفة السادسة التي قد تذكر في المقام هي ما دل على أنه في رأس كل قرن يبعث الله من يحفظ الدين ويحميه، وهي أيضا روايات حديث 72 حديث 70 حديث 71 في هذا الباب بهذا المضمون. المضمون وارد ومرة يقول أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل قرن من يحمي الدين ويدافع عن الدين ويحفظ الدين. هذه أيضا يعني دلالتها ليست واضحة على حجية خبر الفتح. الذي يحفظ الدين من هو؟ من الذي يحفظ الدين؟ ليس الذي يحفظ الدين هم الرواة بما هم رواة بما هم رواة. الذي يحفظ الدين هو من يفهم الدين، يكون مجتهدا في الدين، الذي يعرف معالم الدين أحكام الدين، هذا يحفظ الدين، يدافع عن الدين، يرد الشبهات، يدفع كما هي الرواية عبر في النقاء الرواية هي الرواية عبر حديث 70 نجمة هو نفس الباب باب 5 باب أبواب باب حجية أخبار الثقات. يقول يحمل هذا الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينسي الكير حدث الحديد. الذي ينفي عن الدين تأويل الباطلين كل المسائل شبهات عقائدية. الذي ينفي هذه الأمور ليس هو الراوي بما هو راوي بما هو سامع بما هو ناقل. الذي ينفي هذه ماذا؟ الشخص المتطلع للدين المجتهد الذي يفهم الدين فهما صحيحا إلى آخره من الأمور. وليست ناظرة إلى الرواة، ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى الراوي بما هو راوي، وإنما ناظر إلى ماذا؟ إلى الأشخاص الذين يحملون الدين ويفهمون الدين وعندهم القدرة على ماذا؟ على دفع الشبهات وانتحال ورد ونفي تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما تقول نفس الرواية. فالرواية ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى بيان أنه الله سبحانه وتعالى تكفل وأن يبعث على رأس كل قرن من ماذا؟ من يحفظ هذا الدين من أن تدخل في هذه الشبهات، انتحال المنتحلين، تحريف المبدعين، هو يحفظ هذا الدين من هذه الأمور. شو معنى كل الرواية؟ شو معنى كل الرواية؟ الله يبعث على كل قرن من يحفظ الدين من أن تنفذ إليه الشبهات وأمثال هذه الأمور، ليس لها علاقة بالرواية إطلاقا. هذه هي الطائفة السادسة. الطائفة السابعة ما دل على حفظ الأحاديث وعد والتحذير من التحريف فيها، مثل رواية أبي بصير اللي هي الحديث رقم 100 في نفس الباب. قال سند عمر لا بأس به. قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله جل ثناؤه والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص فيه. الحديث الذي بعد أيضا بهذا المضمون إذا سمعوا الحديث أدوه كما سمعوا لا يزيدون ولا ينقصون. والحديث الذي بعده أيضا كذلك إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا من جاءوا به كما سمعوا. تحذير من الزيادة والنقصان العمدي. لماذا؟ في الأحاديث يعبر عنا بماذا؟ بالتحريم. هذه أيضا طائفة تذكر في هذا المجال. المناقشة في دلالة واضحة وهي أنه هذه نظير ما تقدم في بعض الطوائف أنها ناظرة إلى الناقل. الناقل وما هو الشيء الجائز له وما هو الشيء الممنوع منه. ما يجب على الناقل هو أن يؤدي الحديث كما سمعه، وما يحرم على الناقل هو أن ماذا يزيد في الحديث وشنو وينقص. وهذا أمر مسلم أن ناقل الحديث لا يجوز له أن يزيد وينقص. فسواء كان قول حجة أو شنو أو لم يكن حجة، حتى إذا كان قوله ما حجة عليه ويحرم عليه أن يزيد فيما سمعه في نقله أو شنو، يحرم عليه التحليل أعم من أن يكون قول حجة أو شنو أو لا يكون حجة، ما له علاقة بذلك. فليس فيه دلالة على ماذا؟ على حجية قوله، وإنما هي ناظر إلى التسويف في مقام الناقل وأنه يحرم عليه التحريم. شنو نريد أن نجمع بين هذا وبين أن قول ليس حجة تعبدا؟ يمكن ذلك. الطائفة الثامنة ما دل على المنع من رفض الرواية الواردة عنهم عليهم السلام بمجرد الأدوار الذوق والاستحسان، مجرد أنه متعجب من هذه الرواية يسارع الإنسان إلى ماذا؟ إلى رد ما ورد عنهم عليهم السلام. وهذه أيضا فيها أحاديث كثيرة وبعضها ذات مرامين عالية. من قديم صحيحة الحذاء اللي هو الحديث الخامس في نفس الباب، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأقسمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. هذا الحديث الشريف أيضا قد يقال أنه فيه دلالة على ماذا؟ على الحجية، لكنه ما يستفاد من الحديث الشريف هو هذه القضية التي واضحة أنه لا يسارع الإنسان إلى رد الحديث المروي عنهم، مروي عنهم بمجرد أنه يخالف ذوقه أو يخالف عقل الناقص أو يخالف رأيه، لا يسارع إلى رده باعتبار أن مخالفة لذوق لا يعني أن الحديث ليس صادرا عنهم بحيث يجحده وينكره، هذا ليس صحيحا. أفرض أن الحديث ليس حجة، مع ذلك لا يجوز إنسان المسارع إلى ماذا؟ إلى رده وجحده وإنكاره، هو الحديث الشيخ يقول لعله منا خرج ولعله من عندنا قضى. شو اللي تكتب عقلك الناقص لا تحكم فيما في هذا المجال، هذا مجال العقول عقول الناقص لا تتحكم فيه فضلا عن الادوات والاستحسانات وهذه الامور الاخرى. لا يجوز للشاب ان يبادر بتكذيب حديث روي عنهم عليهم السلام، وانما يتوقف فيه، اذا لم يكن حجه يتوقف فيه ويصل امره الى اهله الى الله ورسوله، هم اعلم ما قالوا. يتوقف فيه، لا نفرق بين ان يتوقف وبين ما لا، وبين ان يبادر الى تكذيبه. الرواية تحذر من هذا، أن المبادرة إلى تكذيب الخبر الوارد عنهم هذا أمر مرغوب عنه، أمر منهي عنه، له تبعات كثيرة كما تذكرها الرواية الصحيحة. هذا ما له علاقة بحجية خبر النافع، هذا ما له علاقة بحجية. إحنا اللي نقوله أن خبر الواحد الظني ليس حجة، طرف المقابل يقول ليس حجة، هذا الحديث ما يقول هو حجة، ويقول أنت لا تسارع إلى تكذيبه، لا تسارع إلى تكذيب شيء، وكون حجة تعبدان شيئا شنو شيئا آخر، لأن الخبر المنقول إلى قد لا يكون حجة، ولكنه لا يجوز لك المسارعة إلى جحده وتكذيبه وإنكاره. الطائفة التاسعة، ما دل على الترجيح في باب التعارض بموافقة الكتاب. هذه الطائفة غير الطائفة الأولى المتقدمة التي أيضا وردت في الحديثين المتعارضين، وكانت الترجيح فيها بصفات الراوي أعدبية أو رأية أو خفية إلى آخره. هنا قلنا بأن دلالتها الظاهر تامة، تامة دلالة، باعتبار انه بالنتيجة هي تثبت ماذا؟ تثبت حجية خبر الاعدل، تثبت حجية خبر الاوثق الافقه الى اخره. طبعا بعد الصلاة عن انه هي ناظرة الى الترجيح بلحاظ الحديثين المتعارضين، مو ترجيح حاكم على حاكم في باب الحكومة والقضاء، لا، هذا عوج وقيل بان الرواية تتعرض الى الحديثين اللذين يعتمد عليهما الحاكمان، وإن كان في وارد أساسا في ماذا؟ في الحاكمين اللذان حكما، اللذين حكما بحكمين مختلفين استنادا إلى حديثين مختلفين، فحاجة حالة التعارض بين الحديثين. فالجنة دي طائفة بيها دلالة. الآن نجي إلى طائفة واردة في باب الترجيح، لكن ترجح مو بالأعدلية والأوثقية، هي مو طائفة مستقلة عن طائفة الأولى، هي نفس الطائفة، لكن في البداية ترجح بصفات الراوي ثم تنتقل إلى الترجيح لماذا؟ لأمور أخرى. هذا المحل الشاهد في هذه الطائفة هو الأخبار اللي ترجح بموافقة الكتاب. على ماذا؟ على الخبر المعارض الذي هو بحسب الأخبار مخالف للكتاب. هذا يمكن أن يدعى أن يستفاد منه ماذا؟ أن يستفاد منه حجية تعبدية للخبر الظني ببيان ثم الذي يفهم من هذا الترجيح أن الترجيح بالكتاب إنما هو لهذه الجهة، هو كون الكتاب قطعي السنة قطعي الصدور. الترجيح بموافقة الكتاب باعتبار كون الكتاب قطعي الصدور، قطعي الصدور. هذا الترجيح بالكتاب باعتبار كون قطعي الصدور لا يناسب أن يكون الحديثان المتعارضان قطعيين، لا يناسب أن يكون الحديثان المتعارضان قطعيين. لماذا لا يناسب؟ باعتبار أنه فشنو الفرق صار هنا؟ ما معنى نرجح يعني نحكم دليل قطعي على أدلة شنو؟ على أدلة قطعية، نعتبر أن هذا الدليل القطعي الموافق على الدليل القطعي ترجح على الدليل القطعي شنو؟ على آخر. هذا يعني مثله والبعض. وهذا معنى شنو بالنتيجة؟ أن الحديثين المتعارضان غنيان، والمقام يدخل في ماذا؟ في تحكيم الدليل القطعي على ماذا؟ على الدليل الظني. ما تغير به دليلان ظنيان حديثان ظنيان تعارضا، نقول بأن موافقة أحدهما للكتاب هذا من أسباب الترجيح، مع وضوح طبعا أن موافقة أحد الحديثين للكتاب لا تجعله قطعيا، هذا هي واضح النقطة، مجال قطعي. أحد الحديثين موافق لعموم في الكتاب، موافق لإطلاق في الكتاب، وهذا الترجيح المقصود بموافقة الكتاب. يعني أحدهما يوافق عموم قرآن، الآخر يخالف عموم قرآن. أحدهما يوافق إطلاق قرآن، الآخر يخالف إطلاق قرآن. موافقة الخبر الظني لإطلاق قرآن أو لعموم القرآن ما يصير قطعي، فإذا هو يبقى خبر ظني يقدم على الخبر الظني الآخر باعتبار موافقة علما في الكتاب. إذا بالنتيجة التزمنا بحجية خبر ظني ليس مقطوع الصدور، أو ماذا؟ هذا يكون حجة باعتبار موافقة لعموم أو إطلاق شنو؟ قرآن. اشترت بالنتيجة أن خبر الواحد غير القطعي في بعض الحالات يكون شنو؟ يكون حجة، ولو كان هذه الحالة هي حالة موافقة لعموم قرآن، لكن لا يخرجه عن كونه شنو؟ ظنيا، فيثبت المطلوب في الجملة. هاي الطائفة الثامنة. هناك بعض الأخبار الأخرى اللي متفرقة هي ما يمكن إدخالها في طوائف خاصة، ونذكر جملة من هاي الأخبار، منها الحديث الشريف المعروف اللي هي رواية عبد الله بن جعفر الحميري مروية الكافي، اللي يذكرها الشيخ قدس الله نفسه في أحد جامع هذه الأشياء، الحديث الأول يجعله في هذا الباب، الباب الخامس. هذا الحديث يروي الشيخ الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار، عن كل منهما يرويه. محمد بن عبد الله يعني الحميري، ومحمد بن يحيى يعني العطار جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. رواية طويلة ما رأى لي أن قاريها، أقدع أن أقرأها للمان. رواية طويلة جدا تتعرض إلى هذه المسألة، فغمزني فسألني عن الخلف أن أسأله عن الخلف، أن يسألون الإمام عليه السلام. لا، اجتمعت أنا والشيخ أبو عمر رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله، يعني يسأل الشيخ أبو عمر بأعتباره نائب، أن أسأله عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمر، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة 40 يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، فأولئك شرار خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا. وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني أحمد بن إسحاق للتعبي عن أبي الحسن عليه السلام الهادي عليه السلام قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمن آخذ؟ وقول: من أقبل؟ الإمام الهادي أجاب بهذه الفقرة وهي الفقرة الأولى من الاستدلال. قال: فقال له العمري ثقتي كما أدى إليك عني فعني يؤديه، وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هاي رواية، هاي فقرة. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك عن الإمام العسكري عليه السلام عن مثل ذلك، فقال له العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك عني فما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان مأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. قال: فقر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال: سل. إلى آخر الرواية الشريفة. مضامين عالية وآثار الصدق عليها واضحة. إلى آخره. استدلال بفقرتين: الفقرة الأولى قول الإمام الهادي عليه السلام العمري ثقتي كما أدى إليك عني فعني يؤدي. استدلال بها بهذا الشكل يكون بأن هذه الرواية وإن كان بالنظر البدوي بالنظر الأولي هي ظاهرة في الإرجاع والإحالة التي قد تكون إحالة شخصية من قبل الإمام. وتقدم سابقا أن الإحالات الشخصية لا تنفع في مقام الاستدلال لأنها قد تكون مبنية على علم الإمام عليه السلام بأن هذا الذي أحال إليه لا يقلد، ما تنفعنا إلا في لزوم العمل بقول من لا يكذب. احنا مو هذا شغلنا، احنا نريد نعمل بقول من نحكم فيه شنو المطابقة وعدم المطابقة، الصدق وعدم الصدق، لا أكذب. فما تنفعنا لكن الإحالة شخصية من قبل الإمام. الرواية في يعني بأول وهلة يبدو أنها حالة شخصية على العمري، العمري ثقتي. خصوصا بعدين نقول ثقتي ثقتي، إن أكو فرق بين الثقة وبين شنو؟ بين ثقتي. لكن غير الرواية يقال بأنه تعليل بهذه الكبرى كلية، واضح لأنها قاعد توسع من موضوع من ماذا؟ من موضوع الإحالة، لأنه يقول العمري ثقتي كما أدى إلى آخره فإنه ثقة مأمون. أشبه التعليل يقول ليش؟ لماذا يرجع إلى العمري؟ لماذا أحال على العمري؟ لماذا أمره بأن يسمع من العمري ويطيعه؟ لماذا؟ لأنه ثقة مأمون، تعليل لكون الثقة. هذا التعليل يوسع من دائرة موضوع الإحالة، يوسع من دائرة موضوع وجوب السماع له، وجوب إطاعته، ما يجعله خصوص من هو الثقة للإمام، ثقتي والعمري، لا، الثقة المأمون. هاي العلة هي في ماذا؟ في الإحالة وفي الإرجاء، ستدل على حجية خبر الثقة المأمون وسماع قوله. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هي هاي قول الإمام العسكري عليه السلام بنفس البيان السابق العمري وابنه ثقتان فما أدي عليك عني فعني وأديان. فنفس الكلام يقال أنه بالظهور البدوي قد يقال أنها إحالة إلى ماذا؟ إلى العمري وابنه، وهي قد تكون قائمة على أساس العلم الشخصي للإمام عليه السلام لأن هذين لا يكذبان، وهذا ما ينفعنا في مقام الاستدلال. لكن ذيل الرواية والتعليل الموجود في الرواية فإنهما الثقتان المأمونان، هذا التعليل كما يوسع من دائرة ماذا؟ من دائرة موضوع الحكم بالسماع، بوجوب السماع ووجوب الإطاعة، يوسع يجعل شنو ثابت إنه لكل ثقة مأمون، لكل ثقة مأمون، فتكون دليل على حجية خبر الثقة، وهذا هو المطلوب في المقام. هذه كيفية الاستدلال بهذه الرواية الشريفة. كلامي يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.